إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. عبد الله مفضل الوزير كتب: الحشد الذي سينزله أو يؤيده من يؤيدون العدوان لن يكون حشدا ضد العدوان، بل حشدا لصالح العدوان. سلطان البركاني الذي حضر مؤتمر الرياض، وعلي البخيتي الذي يزور الرياض مرارا بكل حرية ويثني على محمد بن سلمان، ونجيب غلاب الذي ما زال في الرياض لن يبارك حشد السبعين لو كان ضد العدوان والسعودية، لن تتركهم يعملون ذلك، وهم من ارتعدوا من عدوانها وسارعوا إليها خوفا من أن ينالهم طيرانها وطمعا فيما عندها وتنفيذ الالتزامات السابقة. هؤلاء أنموذج فقط، فضلا عن مباركة الإصلاحيين لهذا الحشد واستعدادهم للنزول وغيرهم ممن باركوا العدوان من الصحفيين والحقوقيين وغيرهم. قد يقول قائل: ربما أن هؤلاء موجهين من قبل العدوان لشق الصف، وإذا كانوا كذلك فعلى المؤتمر الشعبي العام أن يكون حريصا على الصف وأن يتبرأ من هؤلاء وأن يقدم خطاب تطميني للداخل حول الفعالية. لكنه لم يفعل ذلك، بل ذهبت قياداته الإعلامية وكادره الإعلامي بكله نحو توجيه الحشد ضد أنصار الله، وتحدثوا عن ضرورة تقديم التنازل للعدوان حفاظا على الأرواح، وهم يعلمون أن ذلك لن يحافظ على أرواح الضحايا ولن يتوقف العدوان إلا بالتصدي له. لا ننسى مبادرة مجلس النواب التي تنازلت عن ميناء الحديدة للأمم المتحدة المسيطر عليها أمريكيا وسعوديا والتي أتت قبل الحشد. أمام كل هذا، أليس من حقنا كشعب أن نقلق ونهاجم هذا الحشد بهذه الكيفية والملابسات، خصوصا وأن تضحياتنا جسيمة؟ لم يتوقف الأمر عند ذلك، فالمؤتمر ذهب إلى أبعد من ذلك بحشده لأسر الشهداء باسم السيد وقطع البطائق لهم وللجرحى والمقاتلين في الجبهة دون علمهم. ولذلك على العقلاء أن يتفهموا قلقنا، فهو في صالح الجميع، وما تم تناوله هو خاص بالحشد للسبعين وملابساته دون التطرق لكثير من الجوانب المتعلقة بتشويه منه، ومشغول بالدفاع عن البلد والفساد المستشري في وزارات المؤتمر المؤيد بوثائق يتجاهلها المؤتمر ويضرب بها عرض الحائط. فيديوهات لم تسرب، كتب وليد الصلاح: أسير يمني آخر لدى قوات العدو يجبرونه تحت التعذيب والتهديد بالقتل أن يشتم السيد عبد الملك، وأنه إذا فعل سينجو من القتل، لكن هذا الأسير رفض ذلك فقتلوه، ولأنه رفض لم ينشر الفيديو، ولو أنه نفذ طلبهم وشتم السيد وهو معذور طبعا لكنا شاهدنا الفيديو وعلمنا من هذا الأسير. هناك الكثير مثله، حسب ما أخبرني به الأسير الشهيد الرمز عبد القوي الجبري عن زملائه الأبطال من الأسرى المشهورين الذين سبقوا وتعرضوا لنفس ما تعرض له ورفضوا ما رفض وأعدموا. وسواء تم تصويرهم أم لم يتم، إلا أن الجبري اختلف عنهم في شيء واحد فقط، وهو تسريب الفيديو الذي وثق قصته. لا ندري ملابسات تسريب فيديو الجبري، ربما لأن التصوير كان من عدة تليفونات أو صحوة ضمير أو غرور أو تفاخر، أو كان الهدف إرعاب أبطالنا أو أي سبب آخر لا يهمنا، لأن ما يهمنا أن الله أعمى صواب هؤلاء المجرمين وأراد أن يفضحهم بالجبري. أراد الله أن يفضح سلوك العدوان ومرتزقته وطريقة تعامله مع الأسرى. فالجبري مجرد نموذج خرج للعلن وعنوان لمئات من الأبطال مثله، وقصته مجرد أنموذج لآلاف الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى والتي سترتكب مستقبلا. أتعلمون لماذا طلب هؤلاء السفلة من الأسير البطل الجبري أن يشتم السيد؟ ليذلوه فقط قبل أن يقتلوه، حتى لو نفذ ما أرادوا وشتم السيد لقتلوه. بعدها أيضا لأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق، لكن الجبري قهرهم وانتصر عليهم وأذلهم وأهدى شعبه ووطنه عزة وكرامة. سألني بعضهم: ماذا ستفعل لو كنت مكان الجبري؟ قلت لهم: لا أدري، لأن بأنه مهما كان الجواب صادقا فهذا لا يعني أنه سيحدث فعلا في الواقع، فقد يثبت الإنسان وربما يضعف. لكن سأعطيكم موقفي نظريا من على المتكة، أو ما أتمنى أن أفعله لو كنت مكان الشهيد الجبري. سيقولون سب السيد فأسب الزنداري وسلمان، وحتى لو طلبوا مني الصرخة أو الصلاة على رسول الله سأرفض، أو سأقولها في نفسي، أو أي شيء يطلبوه مني لن أنفذه، وسأبحث عن أي كلام يقهرهم ويمغرهم ويمحر بطونهم. ليس لأني رابط الجأش كالجبري، ولكن يقيني أنني مقتول لا محالة، فلن أمنحهم متعة إدلالي، وسأحاول أن أقهرهم وأستفزهم حتى يسرعوا بالقضاء علي. طبعا الواقع غير، ومستحيل أي شخص يضمن نفسه أن يكون مثل الجبري، ولكن نسأل الله الثبات.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالة عربية. وبعدين كتب إبراهيم سنجر. عندما افتتحت قناة الجزيرة القطرية مكتبا لها في تل أبيب، لم تلومها النخبة العربية، بل بهر رموزها على شاشاتها بمقابل مادي يحتسب بالدقيقة. وعندما قررت إسرائيل إغلاقه لم يغضب أحد، فما أكثر فضائيات العرب. لقد خدعتهم الجزيرة التي منذ إنشائها استطاعت باحتراف تحسد عليه أن تكرس لمفهوم الإرهاب الإسلامي وأن تحشد له وفق أجندة مخابراتية شديدة الخبث، حيث منحت الإرهابيين الوقت للحوار المباشر وبث خطاباتهم وتسجيلاتهم لمشاهد الذبح الحرق. فعلت الجزيرة ذلك كثيرا منذ ظهور أسامة بن لادن في أفغانستان، ثم أبو بكر البغدادي وأمراء النصرة وأشباههم في الدول العربية والإسلامية. والغريب أن قناة الجزيرة التي زار شيمون بيريس استديوهاتها في قطر تعتبر نفسها الآن مناهضة لإسرائيل. لم يأتي قرار الإغلاق مفاجئا، بل سبقه تمهيد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اتهمها بالتحريض على العنف خلال تغطيتها أحداث الأقصى الأخيرة. ومع صدور القرار صرح أفيغدور ليبرمان بأن الدول الخليجية أدركت أن التهديد الحقيقي الذي يواجهها هو الإرهاب الإسلامي وليس الصهيونية. قالها وكأنه يخرج لسانه للجميع، شاكرا للجزيرة على أدوارها منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان وحتى تدمير حواضر العرب المسلمين في بغداد ودمشق وطرابلس الغرب وصنعاء وفقا لمنهجية متكاملة تخدم المشروع الإسرائيلي. عموما إذا كانت الجزيرة كما تزعم تحت العقاب لموقفها الوطني من القضية الفلسطينية، فيجب تذكيرها أنه عندما أغلقت مصر مكاتب قناة الجزيرة فإنها تمكنت من بث سمومها على الجزيرة مباشر مصر، والأوجب الآن أن تنشئ فضائية الجزيرة مباشر تل أبيب تحرض فيها الإسرائيليين على حكومتهم ودولتهم وتدعوهم لحمل السلاح ضد الجيش والشرطة لنصرة الإخوة الفلسطينيين على طريقتها.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي. منجي حرشاني من تونس كتب على صفحته: الحوثيون في اليمن هم أفضل المحاربين وأشجعهم في الشرق الأوسط، كما وصفهم أحد المسؤولون الأمريكان. رغم الفقر والحصار وقلة الناصر وتداعي الغرب والعرب عليهم، إلا أنهم ما زالوا يواجهون العدوان الأمريكي السعودي بكل قوة وشجاعة وأخلاق، فلا يستهدفون المدنيين ولا يقتلون النساء والأطفال. ورغم كل الإمكانيات التي لدى مملكة الإرهاب والجهل السعودي وحلفاؤها من العربان والجرذان، إلا أن أنصار الله بحكمتهم وشجاعتهم استطاعوا أن ينقلوا الحرب داخل مملكة الشر في نجد والحجاز، وها هم يقاتلون بكل قوة وشجاعة وأخلاق، فلا يستهدفون المدنيين ولا يقتلون النساء والأطفال كما يفعل الغزاة الوهابيون الذين احترفوا قتل الأطفال والنساء العزل ودفن الأسرى أحياء كما يفعل داعش بالضبط. تحية حارة لأنصار الله المرابطين وللسيد المشاهد عبد الملك الحوثي وكل الشعب اليمني المظلوم. محمد المقالح كتب: الشهيد حسن الملصي كان مشروع قائد وطني من الطراز الأول، على رفاقه أن يفكروا في اليمن كلها كما فكر هو، وأن يحددوا عدوهم بدقة وهي السعودية لا غيرها، وأن يمتلكوا الإرادة والمغامرة، وأن لا يدعوا أحدا أن يحلف مسارهم أيا كان مقامه، وسيجدون أنفسهم قادة كبار.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية. زعمت صحيفة البرافدا الروسية أن السعودية تشهد فترة حرجة هي الأخطر من نوعها في تاريخها الحديث، مؤكدة بأنه من الصعب التكهن بما سيحدث للمملكة في المستقبل القريب. ودعت الصحيفة الروسية في تقرير لها تفاقم حالة عدم الاستقرار في الدول الغنية بالنفط وخاصة السعودية، التي قالت الصحيفة بأنها تواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن، مؤكدة بأن الأشهر القليلة المقبلة قد تكون الأكثر إثارة في تاريخ المملكة الحديث. وزعمت الصحيفة بأن العديد من أفراد العائلة المالكة الموسعة يرغبون في التخلص من ولي العهد الشاب، مؤكدة بأن السبب وراء ذلك صعود بن سلمان السريع إلى قمة السلطة وسيطرته شبه المطلقة على الاقتصاد والجيش السعودي بدعم من والده الملك سلمان حسب الصحيفة الروسية. وكما ادعت الصحيفة بأن الحرب اليمنية واحتدام التوتر في المنطقة الشرقية للبلاد أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم المخاطر المحدقة بالمملكة. وأوردت الصحيفة بأن حرب اليمن مثلت أول اختبار فشل فيه بن سلمان، نظرا لأنه الملام الأول على تورط المملكة في هذه الحرب، فهو من اتخذ هذا القرار أثناء توليه منصب وزير الدفاع، مؤكدة بأن الحرب استمرت لمدة طويلة دون أن تحقق أي نتائج تذكر وفق الصحيفة. وزعمت الصحيفة هذه الحرب لا تحظى بدعم تام من قبل قوات الجيش السعودي، مؤكدة أنها كلفت السعودية أموالا طائلة كان آخرها شراء كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية من أمريكا. كما زعمت الصحيفة أن الفكر الإرهابي متجثر بعمق في عقول العديد من الشباب في المملكة، مؤكدة أنه لذلك من الصعب أن يتمكن ولي العهد السعودي من الشعور بالأمان التام في المستقبل على حد قول الصحيفة. المنطقة تشهد اضطرابات وتشكل تهديدا لا يستهان به على مستقبل المملكة، وزعمت أن السكان في تلك المنطقة من البلاد يشعرون بالاضطهاد. وحسب الصحيفة تعد فرص الرياض في التمكن من التخفيف من حدة التوتر في تلك المنطقة ضئيلة جدا، وعلى هذا الأساس من المتوقع أن يتفاقم الصراع في المستقبل بينها وبين قطر وإيران. واستعدادا لمواجهة هذه التهديدات تحاول المملكة إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية والحد من تأثير العشائر المنافسة، إلا أن هذه الجهود لم تؤتي أكلها بعد كما تقول الصحيفة. وختمت الصحيفة تقريرها بأن السعودية تشهد فترة حرجة هي الأخطر من نوعها في تاريخها الحديث، وبناء على المؤشرات الحالية يصعب توقع ما سيحدث للمملكة في المستقبل القريب.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
متابعة من الخليج. لم يعد بإمكان آل سعود خداع الرأي العام العالمي العدوان الوهابي على أهل محافظة القطيف شرق المملكة، لا سيما على بلدة العوامية بذريعة تطوير الشوارع والأحياء السكنية وخاصة في حي المسور الأثري، بات محور متابعة وسائل الإعلام الأجنبية التي تولي اهتماما بالغا لما يتعرض له أبناء تلك المناطق. محطة دي دبليو الألمانية أوردت تقريرا مفصلا حول مظلومية العوامية جاء فيه، وسط تعتيم إعلامي على الخسائر في الأرواح والممتلكات التي تخلفها الحملة الموسعة التي تشنها القوات الأمنية السعودية. خرجت صحيفة عكاظ معلنة أسماء من سقط من رجال أمن قوات الطوارئ الخاصة، ولكن على الجانب الآخر لا توجد أرقام أو بيانات رسمية سعودية بشأن من سقطوا من أهل المدينة خلال العمليات، سواء من المدنيين أو المسلحين. ولا يوجد في هذا السياق إلا بعض التغريدات لناشطين وعدد من أهل العوامية دون إمكانية التأكد من مصدر مستقل بشأن الأعداد. لكن المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان تشير إلى مصادر لم تسمها تتحدث عن وجود ما يقارب 79 شريحا و12 قتيلا سقطوا برصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن السعودية، والإطلاق المتواصل للقذائف حيث أطلقت القوات 3 أغسطس آب ما يقارب 20 قذيفة وفق ما قالت المنظمة. وتنقل المحطة الألمانية عن رئيس المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان علي دبيسي تساؤله عن ماهية الحاجة إلى إطلاق رصاص ثقيل على محل تجاري أو إحراقه، فضلا عن التصويب على المدنيين بشكل متعمد وهستيري. ويقول بأن الأحداث سببت أكبر موجة نزوح في المنطقة، وهو سلاح السلطة الموجه للأهالي. رغم تحمل الأهالي للرصاص والهجمات، لكن الأمر خرج عن نطاق التحمل مع التصعيد العسكري وتغيير نوعية السلاح المستخدم وزيادة كمياته والاستهداف لكل ما يتحرك على الأرض، كل ذلك أرعب الناس. بدورها ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية بأنها حصلت على معلومات حول ما أجري في العوامية بناء على ما أفاد به نشطاء سعوديون محليون أجرت معهم مقابلات استثنائية. وقالت الصحيفة البريطانية بأن تلك المعركة السرية بدأت منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مايو أيار الماضي، وسط تغطية إعلامية قليلة جدا لتلك الأحداث سواء من داخل المملكة أو خارجها. ونقلت الاندبندنت عن سكان البلدة قولهم بأنه قتل نحو 25 شخصا جراء قصف المدينة ونيران القناصة، مشيرة إلى أنه من الصعب التحقق من المعلومات المتعلقة في العوامية، لأنه من غير المسموح لوسائل الإعلام الأجنبية الاقتراب من تلك المنطقة دون مرافقة مسؤولين حكوميين، موضحة بأن هذا يعني أن العالم يعتمد في تغطية أحداث العوامية على ما تنقله وسائل الإعلام الحكومية السعودية خاصة، وأن مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. وقد نشر نشطاء محليون صورا للشوارع تغطيها الأنقاض ومياه الصرف الصحي التي تبدو وكأنها ساحة معركة في سوريا لا مدينة لدولة خليجية مدخبة بالنفط، ما يثير شكوكا حول مصداقيتها. وحسب الاندبندنت يقطن بلدة العوامية الواقعة في محافظة القطيف شرق المملكة نحو 30,000 شخص يبلغ عمر مبانيها 400 عام، كما أنه ينحدر من المدينة رجل الدين البارز نمر النمر الذي أعدمته السلطات السعودية قبل أعوام، واندلعت المواجهات على خلفية قرار السلطات إخلاء الحي القديم في البلدة بغية هدمه. إعفاء مواطني 80 دولة من رسوم تأشيرة دخول قطر. أعلنت هيئة السياحة القطرية يوم الأربعاء عن إعفاء مواطني 80 دولة من رسوم تأشيرة دخول قطر في خطوة تهدف لتشجيع السياحة بعد الحصار الذي تفرضه عدد من الدول العربية على الدوحة. وقال رئيس قطاع تنمية السياحة في هيئة السياحة القطرية حسن الإبراهيم في مؤتمر صحفي إن الدوحة أطلقت خدمة جديدة لتسيير وتيسير الحصول على تأشيرات الدخول إلى قطر، مشيرا إلى أن القرار سيمنح مواطني 33 جنسية إعفاء لمدة 180 يوما صالحة لتسعين يوم إقامة، ومنح مواطني 47 جنسية إعفاء لمدة 30 يوم قابلة للتجديد لشهر. وقد أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن قرار السلطات القطرية إعفاء مواطني 80 دولة برسوم التأشيرة لدخول القطر، وقال إن الإجراءات التي أعلنت عنها قطر سمحت بتسجيل 6,000 زائر عبر مناطق العبور في مطار الدوحة مقابل تسجيل 600 طلب للحصول على تأشيرات العبور. وبدوره قال العقيد محمد راشد المسروعي بأنه تم تحديد الجنسيات المعنية بالتأشيرات المجانية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة وبناء على معايير دقيقة.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. كتيبة محمد سيف التابعة لحركة أحرار الشام تنشق عن الحركة وتنضم لهيئة تحرير الشام. شعبان: مشروع الأعداء هزم وجميع الجهود تصف في بناء الدولة السورية. حركة أحرار الشام وفيلق الرحمن توصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق. انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي الدانة سرمدة في ريف إدلب الشمالي. تنظيم داعش يعتقل 30 شابا في ريف الرقة الجنوبي الشرقي. جرافات الاحتلال الصهيوني تهدم 3 منازل في قرية دير أبو مشعل قرب رامرة. إعلام العدو: تدريبات عسكرية للواء الجعفاتي والفرقة 401 التابعة لسلاح المدرعات. قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. اليابان: زلزال بقوة 4.9 على مقياس ريختر يضرب طوكيو. كوريا الجنوبية: جيشنا جاهز للرد فورا على أي تحرك غير عادي في الشمال. دول المقاطعة الخليجية تنفي فتح أجوائها أمام الطائرات القطرية. منظمة الصحة: السلطة الفلسطينية خفضت الدعم المالي لسكان قطاع غزة المرضى. مقتل وجر أكثر من 80 مسلحة من تنظيم داعش في الهجوم الفاشل على نقاط الجيش السوري وحلفائه في عمق البادية.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.